آلاف من المواطنين في ساحة الحرية، كما أقيمت مراسم الاحتفال في أكثر من 1400 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد. وفي كلمة له، اعتبر الرئيس مسعود بازشكيان أن سر انتصار الثورة الإسلامية يكمن في حضور الشعب ووحدته وتماسكه، مؤكدا أن أبناء الوطن قادرون على حل المشاكل بأنفسهم والتصدي للأعداء ومخططاتهم. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للمؤامرات ضد إيران ويزعم بأنه يريد الحوار معها. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة أن معركة طوفان الأقصى انطلقت لتكون مقدمة لتحرير فلسطين وإنهاء العدوان ورحيل الاحتلال. وفي كلمة له أمام الحشود الغفيرة من الإيرانيين في ساحة الحرية بطهران، ذكر خليل الحية أن الشعب الفلسطيني حمى طوفان الأقصى وهو لن يغادر أرضه وسيبقى فيها، مضيفا أن مشاريع أمريكا وترامب والغرب إلى زوال. وشدد خليل الحية على أن معركة طوفان الأقصى وحدت دم الشهداء، حيث اختلط الدم الفلسطيني مع دم القادة والشهداء في لبنان والعراق واليمن وإيران. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مخطط ترامب لتهجير سكان غزة، مشددا على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفا حازما ضد هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدد السلام والأمن الدولي. بدوره أكد غوتيريش رفض الأمم المتحدة لأي خطة تتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، واصفا أي محاولة لنقل سكان غزة بأنها مرفوضة تماما وغير مقبولة. صعدت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية بالضفة الغربية واقتحمت عدة مدن وبلدات وشنت حملة اعتقالات تزامنا مع مواجهة مسلحة خاضتها المقاومة في مناطق متفرقة. وعودت قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، كما أخطرت محلة تجارية بالهدم في الخليل، فيما وصلت إجبار عائلات في مخيم نور شمس بطول كرم على إخلاء منازلها بالقوة. توغلت عدة دبابات مركافة إسرائيلية وجرافة عسكرية لأطراف بلدات عيت الشعب وعيت رونجن بلبنان، حيث قامت برفع ساتر ترابي في المنطقة لتعود وتنسحب القوى الإسرائيلية من بعدها. كما توغلت دبابة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة يارون في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف النار. ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي تم تمديدها لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 18 من الشهر الجاري. أعلن أبو عبيد الناطق باسم كتاب القسام أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة لدى حركة حماس إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق. وقال أبو عبيد أن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الماضية انتهاكات الاحتلال وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار ومنع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما تم الاتفاق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها. وقال أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، وإلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. أعلنت ثلاث بلديات في وسط قطاع غزة مناطق نفوذها منكوبة وغير قابلة للعيش وتحتاج للإغاثة العاجلة في جميع المجالات من البنى التحتية والصحية والتعليمية. وأوضحت بلديات المغراقة والزهرة ووادي غزة في بيان أن جيش الاحتلال تعمد خلال حرب الإبادة تدمير كافة المباني ومساكن المواطنين في داخل هذه البلديات. أثر دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المحدود لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مخاوف وتحذيرات من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر والتسبب في توقفه وانهياره قبل انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية. يأتي هذا القلق بسبب اتفاق دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو على شروط تعجيزية من المحتمل أن تؤدي إلى عرقلة المفاوضات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مخاوف وتحذيرات من تعريض كيان الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر والتوقف والانهيار قبل انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية. والسبب دعم لا محدود تلقاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن واتفاق الرجلين على شروط تعجيزية قد تفجر المفاوضات. الصورة ربما ستتضح بشكل أكبر عقب اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينات الذي يعقد الثلاثاء، وخلاله سيجري بحث تفاصيل خطة نتنياهو تجاه قطاع غزة في المرحلة القادمة وما يحمله الوفد الذي عاد من الدوحة. ووفق تقارير عبرية، من المقرر أن يعرض نتنياهو خلال الجلسة الحكومية مطالبه الجديدة للمرحلة الثانية في صفقة الأسرى، والتي تشمل إبعاد قيادة حركة حماس من غزة وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام ونزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وهي شروط لن تقبل بها حماس. وفيما حذر رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان من انقسام هائل بين الإسرائيليين إذا لم يواصل كيانه المضي نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل، هدد وزير المالية المتطرف بتسليئيل سموتريتش بإسقاط الائتلاف الحاكم في تل أبيب والانسحاب من الحكومة في حال ذهب نتنياهو للمرحلة الثانية من الاتفاق. صحيفة هارتس العبرية كشفت عن أن قطر نقلت رسائل غاضبة على خلفية تصريحات نتنياهو حول ترحيل وتهجير الفلسطينيين وعدم إرسال وفد مفاوضات إلى الدوحة يوم الاثنين الماضي، مؤكدة أن الاتفاق بين الكيان وحماس هو أيضا اتفاق معها وأنها الضامن لتنفيذه. وحذرت قطر من سلوك إسرائيلي قد يعرض استمرار إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الأولى للخطر. وأوضح الإعلام العبري أن الوفد الفني الإسرائيلي قبل سفر بعد أسبوع من التأخير إلى قطر لم يحصل إلا على صلاحيات محدودة من قبل نتنياهو، ما يعني أنه لم يكن قادرا على البت في العديد من المسائل المتعلقة بالمرحلة الثانية من الصفقة. ووفقا للتفاهمات ستستمر المرحلة الثانية حال إنجازها لمدة 42 يوما، وتطلق بموجبها المقاومة سراح جنود إسرائيليين مقابل إطلاق الاحتلال المزيد من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية والقيادات، إلى جانب وضع ترتيبات لوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا لتهيئة الظروف للانتقال للمرحلة الثالثة، والتي تشمل البدء في الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الملايين يشاركون في مسيرة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والرئيس بازشكيان يعتبر أن وحدة الشعب هي سر النجاح. طهران تدين مخطط ترامب لتهجير سكان غزة وتدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم إزاه. الاحتلال يصعد من اعتداءات في الضفة الغربية ويشن حملة اقتحامات في مدنها وبلداتها. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود،
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. هذا لقاء جديد معكم نتداول فيه حول قضية أدبية بارزة، وهي قضية النقد، وذلك على طاولة برنامج أدب بلا حدود، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائنا المستمعين، تتلخص الأهداف الأساسية للنقد في تقويم النص الأدبي ومعالجته وترشيده، دفعا به إلى مرتبة إبداعية أسمى ومرحلة إنجازية أكثر تقدما. فعمل الناقد هو تسليط الأضواء على الناتج الأدبي أو الفني من أجل كشفه للمتلقي وإبراز الدوائر الفاتحة والغامقة للمبدع. ومن هنا فإن النقد وسيلة للبناء لا الهدم، وأداة للإرشاد لا للتضليل، سواء أكان ذلك قدحا أو مدحا. غير أن تجاوز الحدود في القدح والمدح كليهما من شأنه أن يؤدي إلى خلل في المصداق وتسطيح في الموضوعية وتشويه للمتبنيات الأساسية. وعلى هذا فإن ميزان العدل والقسطاس لابد وأن يكون بيد الناقد دائما، ومنه يستمد مداد رأيه وألق رؤيته. وبالطبع فإن ذلك بمجمله لابد وأن يكون مدعما بالخبرة الواسعة والمعرفة العريضة التي ينبغي لها أن تفوق قدرة الأديب والفنان من أجل الإلمام والشمولية والعمق في صدور الأحكام النقدية. أعزائنا المستمعين، لقد انتهى زمن النقد الانطباعي ووجهات النظر الذاتية، وأصبحت للنقد مناهجه وأساليبه وتقنيته الحديثة التي تصنفه في عداد المعارف والعلوم التي لا تنبثق هي الأخرى من انطباع النفس وهوى الذات، بل لابد لها من أسس وقواعد وأدلة حتى تحقق هدفيتها المنشودة. ولذلك فإن على الجهات المعنية ألا تعطي صفحة أو عمودا أو حتى سطرا واحدا للأريحيين من هواة النقد، حيث إن عليها مبدئيا ألا تعطي هذه المساحة إلا للنصوص الإبداعية الجيدة التي تشكل بدورها الوعي الأدبي والفكري والثقافي لدى القارئ أو المستمع أو المشاهد، وهي لا شك مسؤولية خطيرة تقع على عاتق أصحاب الصفحات الأدبية في الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية المتنوعة. وإذا كان الأدب في المهجر يدعي الالتزام المبدئي بقيم خاصة وجديدة وهادفة ومغيرة، فإنه لا مناص من بروز هذا الادعاء لدى كل من الأديب والناقد حتى تتكامل الدائرة الإبداعية. وفي نفس الوقت فإنه لو صدرت نصوص أدبية جيدة بدون إضاءات نقدية، أو كتبت إبداعات نقدية جيدة بلا وجود نص، فإن العملية لن تعدو سوى إلقاء حجر في الماء لينتهي إلى القاع في صمت وسكون. أعزائنا المستمعين، إن الدوريات المتخصصة التي تضم النخبة من المبدعين والنقاد كفيلة بالقضاء على ظاهرة الصمت المطلق. وبالطبع فإنه ليس من المقدور دائما أن تصدر مثل هذه الدوريات بمثل هذه المواصفات، ولكن ذلك أيضا لا يجب أن يشكل عائقا في بذل المساعي، فلعل شمس الغد تشرق بما لم تطلع به شمس الأمس أو اليوم، وعلى أصحاب النفوذ المادي أن يوظفوا بعض ما لديهم في مجالات الآداب والفنون، وأن يعيدوا النظر في أهمية هذه العناصر التي تتألف منها ضمائر الأمم والشعوب وتقوم على دعائمها الحضارات، ولربما فتح بيت من الشعر ما لم تفتحه الجيوش الجرارة، ففي البدء كانت الكلمة كما يقولون.
أيها الإخوة والأخوات، نتابع برنامج أدب بلا حدود، ويسرنا أن نستضيف في هذا الحوار الأديب والكاتب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا وسهلا من جديد.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ محمد سعيد. ونحن نتحدث حول النقد، من الواضح تماما أن للنقد أهدافا وأهمية واتجاها خاصا من شأنه أن يخدم النص الإبداعي ويضع نقاط الضوء أمام الأديب والمبدع. هذا طبعا واضح تماما أو شيء بديهي بالنسبة للناقد وبالنسبة للنقد. ولكن أيضا نلاحظ شيئا آخر، وهو أن النقد في مجمله أو على الأقل الذي نراه الآن لا يكاد يهتم بشكل دقيق بهذه الصفات، أي أن الناقد يحاول بقدر الإمكان أن يكتب وجهة نظره ورأيه، لا وجهة نظر العلم ورأي المعرفة. ما هي الأبعاد السلبية المنبثقة من هذا الاتجاه في النقد؟
نعم، هدف النقد الأدبي يرتبط بنفس الهدف الأدبي.
نعم.
بما أن الأدب هو فعالية للتعبير عن الحياة بطريقة جمالية وفنية حتى نميزه عن المقالة مثلا، فدور النقد يأتي هنا ككشاف، كشاف يضيء هذه العملية، عملية التعبير عن الحياة أو العملية الأدبية، يضيء العملية الأدبية ويفتح المجال أمام النص الأدبي لكي يحلق في آفاق التعبير والإبداع أكثر فأكثر.
نعم.
فإذن هو بكلمة وعي الأدب، النقد هو وعي الأدب. من هنا يجب على الناقد أن ينطلق من هذه الأرضية، بما أن النقد هو وعي الأدب، عليه حينما يتعامل مع النص يتعامل على أساس أنه يريد أن يضيء النص ويدفعه، لا أن يهدمه أو يطحنه.
نعم، جيد. هذا مهم جدا في الواقع بالنسبة للناقل، يعني لابد أن يتسلح بهذه الآلة والأداة المهمة، وهي مساعدة النص على الرشد والنضج والاستواء. يعني وهنا إذا لم تكن هذه الصفة موجودة فلا فائدة ولا جدوى من الناقد والنقد أساسا. يعني أستاذ محمد سعيد، هناك أدب مهجري الآن موجود، نحن ندعي بأنه موجود في المهجر الإسلامي، لأن الأدب المهجري الآن قد تحول من الغرب بعد المجموعة المعروفة من إيليا أبو ماضي وزملائه. الآن نحن نشعر بأن الأدب المهجري يتركز في منطقة المنفى الإسلامي إن جاز هذا التعبير. فهل هناك أيضا نقد مهجري يتواكب ويتزامن مع هذه الحركة الأدبية الملتزمة الموجودة في المهجر؟
نعم، هو يوجد حركة للنقد، ولكن هذه الحركة لا نستطيع أن نقول أنها متكاملة.
نعم.
ومواكبة لجميع النتاجات التي تطرح في المهاجر المختلفة، سواء
نعم.
المهجر الإسلامي أو في المهاجر الأخرى.
نعم.
العملية ذاتها تشهد صحوة أدبية.
نعم.
هذه الصحوة الأدبية الموجودة في النص والنتاج وإن كانت بشكل نسبي لا تواكبها عملية نقدية بحجمها الطبيعي.
نعم، هنا العيب على من يقع، على الناقد أو على المجالات التي يجب أن تفسح أمام الناقد؟
نعم، هو لا نستطيع أن نوجه اللوم إلى جهة معينة.
نعم.
توجد محاور متعددة متشابكة، هذه المحاور المتشابكة هي التي تربك النص كما تربك العملية النقدية.
نعم.
على حد سواء، ولكن يبقى ضمن هذه العوامل هنالك عامل ذاتي.
نعم.
يعني عدم اندفاع من قبل صاحب النص طبعا.
نعم.
الذي يدفع النظرية النقدية للإثراء والتبلور والإشراقة أكثر هو النص.
نعم.
وما دام لم يكن هنالك نص قوي لا يستطيع أن يكون الناقد ذا رؤية نقدية واضحة المعالم. فعلى صاحب النص أن يقدم نصه، كما على الناقد أن يواكب هذا التطور ويرصد تلك الإشراقة الموجودة في النص.
يعني هذا هو المفروض.
نعم، هذا هو المفروض.
نعم. نجد أن الدوريات، وهي دوريات غير متخصصة، دوريات عامة، لا تحمل مثلا مكانا نقديا. هناك نتاجات تنشر ولكن لها ليست هناك مواكبة لهذه النصوص، مواكبة نقدية لا توجد لهذه النصوص، ألا تلاحظون ذلك؟
صحيح، أنا أتفق معكم في هذه النقطة. أنا سأفترض أننا يوجد بين يدينا نصوص،
نعم.
سأفترض ذلك، ونصوص متكاملة حاوية على عناصرها الفنية،
نعم.
فما هو السبب في إخفاق العملية النقدية في المواكبة؟
نعم.
وخصوصا العملية النقدية الآن مفسوح لها المجال من حيث أن المهاجر توفر للناقد انعتاقا أكثر من صياط الجلادين،
نعم.
فعليه أن يبدع بصورة أكثر، في حين أننا نرى أنه هنالك إخفاق في النص في النص النقدي لا يواكب ذلك النص الأدبي،
نعم.
أنا أعتقد أن السبب في ذلك ليسوا هم النقاد أنفسهم إذا كان هنالك ناقد، ولكن هناك ظروف طبيعية أخرى،
نعم.
معيشية أو ما شابه ذلك على الممول أن يعيها،
نعم.
حتى يخلق ناقدا أيضا،
نعم.
هذه مسألة جدا مهمة،
نعم.
أنا أعرف ناقدا له كتابا نقديا،
نعم.
وفيه نظريات جيدة جدا، ولكنه لا يستطيع حتى أن يطبع كتابه،
نعم. وإذا طبعه فلن يباع ولا يشترى،
نعم.
يعني هذا أيضا مشكلة كبيرة جدا في عملية النشر في المهجر بالنسبة للأدباء،
نعم.
الملتزمين بالذات،
نعم.
تلاحظون
هذا. هذا يجرنا إلى مسألة التحول السيكولوجي لدى الإنسان،
نعم.
وظهور ثقافات أخرى بديلة عن الثقافات المقروءة،
نعم.
مثل ثقافة المشاهدة،
نعم.
نعم. هذا التحول السيكولوجي الذي حدث أو طرأ على تركيبة الإنسان الذوقية والجمالية ينعكس سلبا على تطور العملية النقدية، حيث لا يوجد قارئ، في حين أن المدارس الألسنية الحديثة،
نعم.
تسعى إلى خلق قارئ ناقد،
صحيح،
مشارك وفاعل في النص،
نعم. نعم. لماذا لا نقول بأن النظام السياسي السائد في الواقع هو السبب؟ لأنه لا يمكن أن يحتضن مثلا العناصر الملتزمة،
نعم.
يعني ألا ترون بأن السياسة أيضا تلعب دورا كبيرا في توجيه حركة النقد؟
نعم، أنا أشرت إلى شبكة من العوامل التي،
نعم.
تؤثر في الإخفاق والترهل للنص النقدي،
نعم.
وإحدى هذه العوامل هي الحالة السياسية الموجودة، هذه الحالة السياسية سواء كانت من قبل الناقد نفسه أو،
نعم.
من قبل السلطة الحاكمة القائمة،
نعم.
تساهم بشكل أو بآخر في ترهل النتاج وعرقلة سعيه للتفتح والإشراق،
نعم. هنا لو فرضنا بأن الجهات المتمولة في الحركة الملتزمة، الحركة الإسلامية مثلا، خصصت فلنفرض ميزانية معينة لدعم الأدب والنقد، هنا هل يمكن أن نحصل على نتاجات وأثار إيجابية وجيدة في هذا المجال؟
نعم، أنا متأكد من ذلك. لابد أنه على الرغم من هذا الصمت النقدي إذا صح التعبير،
نعم.
يوجد هنالك نقاد قلت لا تساعدهم الظروف في إبراز نظرياتهم ورؤاهم وأفكارهم النقدية،
نعم.
حينما توفر هذه الجهات الممولة الملتزمة توفر جوا ماليا إمكانيات للناقد، سوف يظهر لنا ناقد على الأقل أو ناقدان،
نعم.
وهذا فائدته كبيرة، فائدته،
نعم.
سوف يدفع النص لمزيد من الانفتاح، ويدفع النص لوعي الكاتب نفسه،
نعم. النقاد هؤلاء ألا يجب أن يكونوا في الواقع أكاديميين في معرفتهم النقدية، أو أن مجرد مثلا الاطلاع أو القراءة من هنا وهناك تكفي لخلق ناقد؟
نعم، هي الأكاديمية مطلوبة، ولكن،
نعم.
الأكاديمية لا نستطيع أن نحصرها بدراسة النقد في الجامعات أو المدارس،
نعم.
لا، أنا لا أوافق على هذا الحصر،
نعم.
نعم، الطريقة المنهجية الأكاديمية مطلوبة جدا، وهذا،
نعم.
من أين يتأتى؟
نعم.
يتأتى من الاستناد أو الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الفن،
نعم.
وإلى الكتب،
نعم.
فالرجوع إلى الأساتذة، أساتذة النقد، والرجوع إلى الكتب النقدية الموجودة في المكتبة العربية سوف يهيئ ذهنية نقدية للناقد يمكن أن تتبلور وبالممارسة تتطور وتنتج ناقدا حديثا.
نعم، هنا يجب أن يكون عندنا عدد كبير من النقاد حتى مثلا نستطيع أن نستخلص منهم ناقدا أو اثنين أو ثلاثة جيدين، كما هو أيضا في حركة الإبداع. يجب أن يكون عندنا عدد كبير من الشعراء أو مثلا القصصين أو الروائيين لكي نحصل على زبدة واقعا تمثل الحركة أو الاتجاه الأدب الملتزم. أليس ذلك شيء مطلوب يعني؟
نعم مطلوب، ولكنه صعب التحقق. نعم. هذا عمليا لا يمكن تحقيقه.
نعم.
فعليه نحن نكتفي بوجود عدد معين من النقاد.
نعم.
يطرحون على الأقل نماذجنا التي تحمل خصوصياتنا الثقافية.
نعم نعم، إن شاء الله نحن نناشد الجهات المعنية بهذا الأمر أن تأخذ بعين الاعتبار الأدب ولا سيما الأدب الإسلامي الملتزم، ومن منظومة الأدب لابد وأن تأخذ أيضا بنظر الاعتبار النقد والنقاد كعامل مساعد على ترشيد النص الأدبي وتوجيه الحركة الإبداعية. نشكر الأستاذ محمد سعيد الأمجد، ونحن ننهي هذا اللقاء من برنامج أدب بلا حدود، ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزي ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
لآلئ ودرر في المشورة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء وتجربة الأمور وحسن التثبت، وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا. فالثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل.
قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل.
قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل.
قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل.
قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول.
قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل.
قلت له: 2000 سجل.
فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل.
قال: وقد أبرمتكم؟
قلت له: الأمر جلل.
قال: وقد أثقلتكم؟
قلت له: فوق الثقل.
قال: فإني راحل.
قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة نصروا القيامة القيامة فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الملايين يشاركون في مسيرة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ورئيس بازشكيان يعتبر أن وحدة الشعب هي سر النجاح. طهران تدين مخطط ترامب لتهجير سكان غزة وتدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم إزاءه. الاحتلال يصعد من اعتداءات في الضفة الغربية وشن حملة اقتحامات في مدنها وبلداتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في جميع أرجاء إيران، وذلك أحياء للذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل. وفي العاصمة طهران تجمع مئات الآلاف من المواطنين